أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله وحده وأشهد أن محمدا عبده. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في درس السابق أسبوع قبل الماضي عن من أنواع البيوع وما لا يجوز بيعه، وبقي أن نتكلم عن شرط الخيار في البيع. شرط الخيار أي الاختيار في البيع، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البيوع: البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يتفرقا. فالاختيار هنا قسم العلماء إلى ثلاثة أقسام. هذا الاختيار الذي هو شرط من شروط صحة عقد البيع قسم العلماء إلى ثلاثة أقسام، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك اختيار المجلس، وهناك اختيار الشرط، وهناك اختيار العيب. اختيار المجلس، واختيار الشرط، واختيار العيب. ما معنى هذه الأنواع الثلاثة من الاختيار؟ وأولا، الاختيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء. يعني ما هذا معنى الاختيار؟ يعني إما أن هم اختاروا إمضاء البيع يمشي يعني، أو إلغاء الإيه؟ البيع. الإمضاء والإلغاء ده ممكن يكون هذا الاختيار في المجلس، مجلس العقد، وممكن يكون هذا الاختيار بعد مجلس العقد كشرط من شروط إتمام العقد، أنه يترك الاختيار ده حتى بعد المجلس. فله أن بعد الافتراق من المجلس وراح مثلا البيت، راح السوق عرض البضاعة، ممكن يرجع له مرة أخرى يقول: لا، أنا مش عايز الايه البيعة دهية، لأني يعني لا أرى فيها كبير ربح لي، لأنهم اتفق على أن الشرط متقدم، الشرط متأخر عن مجلس البيع. وهناك اختيار العيب، اللي هو زي ما ذكرنا أن البيع يشترط فيه الصدق وعدم الغش، فإذا كان المبيع فيه غشا أو عيبا كان المشتري بالخيار بين أن يقبله على عيبه أو يرده بالعيب. دي معاني الاختيار. يقول: خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرق. يعني من حين العقد، عقد البيع، إلى أن يتفرق من مجلس كل واحد يمشي، يبقى هذا الخيار واجب لكل واحد منهم. ده اسمه خيار المجلس. ما لم يتبايع على ألا خيار، إلا إذا اشترطوا إن مفيش إيه؟ مفيش خيار. إذا اشترط إنه ليس هناك خيار، أو يسقطاه بعد العقد، بعد ما يكتبوا العقد يسقطه منه بند الإيه؟ الاختيار. أو يسقطه أحدهما فيسقط حقه ويبقي حق الآخر، يقول: أنا قابل البيع، سواء يعني ظهر لي بعد ذلك شيء أو لم يظهر أنا قابله. والطرف تاني يقول: لا، أنا يعني لي حق الاختيار الآن إلى نهاية الإيه؟ إلى نهاية المجلس. وهذا فيه حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، كانوا مجتمعين يعني، ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، يعني واحد يقبل بلا خيار والتاني يقبل بخيار، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، يعني صح له البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيعة فقد وجب البيع، يعني فقد تم الايه البيع. يبقى هذا الشرط اللي هو شرط خيار المجلس، ما دام قاعدين في المجلس يبقى لازال الاختيار ايه ساري، الا اذا اشترط احدهما على نفسه او على الطرف الاخر الا خيار وكتبوا العقد على كده، يبقى الخيار ينتهي بالتفرق يعني بنهايه المجلس، او الخيار انتهى لطرف والطرف الآخر مستمر الخيار حتى التفرق، وما دام قد تفرقا فقد وجب البيع، فقد وجب البيع، يعني لا يصح لهما بعد التفرق أن يرجع أحدهما في بيعه. فإن رضي طرف على الرجوع في البيع على شرط أو على شراء جديد فلا بأس، يعني النهاردة قعدنا في مجلس فبيعنا الكتاب ده، أنا واحد تاني تبع لي الكتاب ده أبيعه لك بكام؟ ده بعشرة جنيه. طب نفاصل ناخد ندية؟ طب خلاص، طيب تم البيع، كتبنا العقد وكده أنه يشتري الكتاب ويدفع لي الفلوس، وإحنا قاعدين في المجلس كده، فالأمر مستباح لك أنك ترجع أو أنا رجع، لحد ما نقوم هو قام خد الكتاب ومشي وأنا خدت العشرة جنيه ومشيت، كده تم الايه؟ تم البيع، فليس له حق في ارجاع الكتاب، بالذات اذا لم يكن فيه عيب، خلاص ما دام مفيهوش اللي هو الشرط الثالث بقى، او القسم الثالث من اقسام الخيار في البيع اللي هو ايه؟ قسمه الايه؟ العيب، الرد بالعيب، مفيهوش عيب وتم البيع في المجلس واشترطنا انه لا خيار بعد الافتراق من المجلس، خلاص يبقى بعد المجلس لو جاء اللي رجع لي الكتاب قول لا مفيش ترجيع. طب معلش، طب عشان خاطر اقول له ماشي اشتريه منك تاني، يبقى انت مش هترجع كده، انا اشتريه منه بكام؟ بخمسة جنيه، يبقى ده عقد جديد وبيع جديد، عقد جديد وبيع جديد. او بعد ما هو مشي مثلا تقول له معلش رجع لي الكتاب تاني، لا انا خلاص خدت الكتاب، طب معلش عشان خاطر هاتهولي لان انا مش هلاقي زيه ومش عارف ايه طيب خلاص ب 12 جنيه على هذا الشرط، يبقى بيع جديد. ليه؟ لان البيع الاولاني ايه؟ تم ووجب بالتفرق من المجلس، مفهومه كده؟ وتحرم الفرقه من المجلس خشيه الاستقاله. يبقى ما دام الخيار لا زال باقيا في المجلس فيحرم على احدهما ان هو يمشي من المجلس قبل ما نقوم احنا الاثنين مع بعض، لازم احنا الاثنين نتفرق ايه؟ مع. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، إلا أن تكون صفقة خيار، يعني أعطاله شرط الاختيار بعد قيام من المجلس، صفقة خيار يعني لك أن تختار بعد الايه؟ بعد المجلس. يبقى ممكن أحدهما يقوم، ممكن أحدهما يقوم من المجلس. أما إذا كان الخيار يشترط في المجلس بس، يعني بعد نهاية المجلس ما فيش اختيار، يبقى يحرم على أحدهما أن يقوم وحده خشية الايه؟ الاستقالة، يعني الترجيع. يبقى لازم هما الاثنين يظلوا في المجلس لحد ما هم يسلموا على بعض ياخدوا بضاعتهم، ده يمشي كده يمشي كده، خلاص كده يبقى ايه؟ يبقى كده تم البيع. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، خشية أنه إيه؟ يرجع له البيعة. يبقى علشان يتم البيع لازم الاثنين يظلوا في المجلس حتى نهاية الإيه؟ المجلس. فإذا ما تفرق وجب البيع ولا يحل لأحد أن يرجع الإيه؟ البيع على هذا الاتفاق. ده اسمه خيار إيه؟ خيار المجلس. يبقى لك أن تختار أن تنفذ
السلعة أو البيع أو لا تنفذه ما دمت في المجلس. فدام تفرق من المجلس وكل واحد راح لحد سبيله، ده خد البضاعة ومشي وده خد الفلوس، خلاص كده إيه انتهى البيع أو وجب البيع ولا يحل لأحدهما أن يراجع الإيه الآخر. النوع الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، خيار الشرط، وهو أن يشرط الاثنين يشترط أو يشرط أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة. يعني الاثنين يقولوا إيه خلاص أنت هتاخد العربية بالتمن ده ولك أن ترجعها زي ما أنت عايز، يعني أنت ما عجبكش مثلا البيعة ده هي بعد شهر جبالي ماشي، بعد يوم بعد اثنين ما فيش مشكلة، لو عرضتها على حد تاني يقول لك لا دي خسرانة رجعها لي أنا قافل. يبقى هنا أعطاه إيه شرط الخيار أن يمتد بعد الإيه المجلس، وهذا الشرط طالت مدته أم قصرت مدته لا يخل بالإيه بالبيع حسب ما اشترطه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا أو يكون البيع خيار. أقول أنا أديك الصفقة دهية والله أنت يعني خدتها ومشيت معاك الحمد لله كويس ماشي، عايز ترجع رجع ما فيش مشكلة أنا قابل. طيب إمتى رجع لك؟ يعني بكرة ولا بعده؟ قدامك أسبوع. يبقى هنا شرط الخيار مدة أسبوع بعد الإيه؟ بعد المجلس. ولذا بنرجع مرة أخرى بنقول العقد شريعة المتعاقدين. يبقى ما دام اشترط كده في العقد خلاص، واحد مثلا في محل معلق كده ورقة كل إيه؟ البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. أنت دخلت اشتريت من المحل ده ودي يافطة متعلقة. وهو قال لك ممكن يكونش تعرف تقرا ولا حاجة، هو قال لك البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. خرجت بره باب المحل ومشيت 5 متر ولا مشيت نص متر وترجع تقول له رجع لك مفيش ترجيع. وهو على صواب وأنت على صواب. هو على صواب وأنت لست على إيه؟ على صواب. خلاص أنت. واحد تاني كاتب البضاعة المباعة ترد ولا تستبدل. أو واحد كاتب البضاعة المباعة لا ترد ولكن تستبدل. كل دي شروط في البيع، كل دي شروط إلا إذا كان المبيع بقى فيه إيه؟ فيه عيب، زي ما هنجيب الشرط الثالث العدة سواء كنا في المجلس أو بعد المجلس فنحن بالخيار فيه. ليه؟ لأن أصل البيع يجب ألا يكون على غش، من غش فليس منه. يبقى الـ 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 الصفقة دي كان فيها غش سواء اشترطنا بقى الخيار في المجلس او بعد المجلس بمدة او ما اشترطناش الخيار، للمشتري ان يعيد السلعة لما فيها من عيب او غش، وله ان يحتفظ بها على ما فيها ايه من غش براحته، لكن له الحق في رد السلعة لما فيها من غش. لو النوع الثالث خيار العيب، قد تقدم النهي عن كتمان العيب، فاذا اشترى الرجل سلعة معيبة ولم يدري بالعيب حتى تفرقا فله رد السلعة على بائعها. ولم يدري بالعيب حتى تفرقا رد السلعة على بائعها. الله، طب افرض علم بالعيب، يعني جيت مثلا ايه بعت الكتاب دوت قلت لك الكتاب ده معيب في 5 صفحات بيض مش مطبوعين والملزمة الأولانية خطها مش كويس والملزمة الأخيرة الفيرس مش عارف مش واضح إلى آخر، بينت لك العيب فقلت خلاص أنا أشتريها على عيبها واشتريتها ومشيت، ده ينفع يرجع السلعة دي بالعيب؟ خلاص. ليه؟ لأنه علم بالعيب قبل التفرق واشتراها على عيبها. لكن واحد تاني اشترى وما يعرفش إن فيها عيب، أنا دريت عنه العيب، فيبقى كده السلعة دي معيبة له أن يعيدها ولو بعد انتهاء المجلس، لأن خيار العيب للمشتري أن يعيد السلعة بسببه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. كانوا طبعا ده معروف بقى عند الايه عند بعين الغنم والمعيز وكده، تلاقي في العيد الناس ماشيه بيبيعوا اللي هي الغنم دول في الطرقات, الخروف عامل زي الوحش مليان كده, والصوف بتاعه واقف كده ويعني حاجه مش معقوله, وبطنه دي مليان على الاخر. انت تشتري منه بكام ده؟ ب 300 جنيه. طب من هنا لهنا اشتريته ب 200 جنيه. خدت النعجه دي ولا الخروف ده ولا المعزه, طلعت بيها البيت حطيتها ما فيش على بالليل, لقيتها بركت على الارض تقوم ما بتقومش, بطنها بقت لازقه في ظهرها, عظمها بقى ظهر من ظهرها, شعرها اللي كان واقف ده نام. ايه اللي جرى؟ غش. كان مشربها ماء بملح ولا مشربها ماء؟ يقعد يشربه في ميه بملح فيشرب الخروف عطشان شعر بالملوح, يشرب تاني يشرب تاني حتى ينتفخ. كانوا بيعملوها برضو ازاي العرب؟ يسيب المعزه ما يحلبهاش يوم واثنين وثلاثه, تبقى الضره بتاعتها كده وبطنها مليانه كده, يقول لك دي كده ايه ما شاء الله دي سمينه. انت تشتريها مجرد ما تحلبها كده بقت عامله جلد على العظم, دي اسمها ايه؟ مصره, يعني صر مكان الحلب بتاعها لم يحلبها, او صر مكان الحلب بحيث انها يمتلئ ضرعها باللبن فتظهر وكانها سمينه, فانت تاخدها تحلبها رجعت كما كانت نحيفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من اشترى غنما مصرا, يعني ما كانتش ايه محلوبه ضرعها مليان, فاحتلبها, اول ما حلبها ظهر ايه النحافه اللي فيها, فان رضي امسك, عايز تاخدها على كده ماشي, ولو عايز يرضها يرضها بس معاها ايه؟ صاع من تمر. ليه؟ صاع التمر ده مقابل اللبن اللي خده, صاع التمر مقابل اللبن اللي خد. وليس للبائع ان يمتنع عن رد السلعه. ليه؟ لانه باع سلعه معيبه, فالتصريه دي معيبه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الابل والغنم, فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحتلبها, ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع تمر. يردها ومعاه ايه؟ صاع تمر. يبقى لو ان اي حد خد سلعه واستعملها او انتفع بها ولو لوقت ووجد فيها عيب فله ان يردها, وله ان يدفع مثلا للبائع جزء من المال مقابل الانتفاع المحدود, او صاع من التمر, او ما يكون هو سمة التعامل بين الناس في مثل هذه الأحوال. هذا إن انتفع منه. أما إذا اشترى سلعة ولها معيبة وردها ولم ينتفع بها فليس للبائع أن يطلب مقابل ردها شيء, ولا يعطي المشتري للبائع شيء مقابل رد هذه السلعة المعيبة, لأن العيب شرط أخلى بصحة الإيه؟ البيع. شرط أخلى بصحة البيع, لأنه لا يصح البيع إلا أن يكون خاليا من العيب. البيعان بالخيار ما لم يتفرق. ها كلام ده مفهوم؟ يبقى عندنا دلوقتي الخيار في البيع ثلاثة أقسام: قسم خيار المجلس, والقسم الثاني خيار الشرط, يعني يشترط أحدهما أو يشترط أن يمتد الخيار إلى ما بعد المجلس ولا يضر طول المدة أو قصرها بعد المجلس, والخيار الثالث خيار العيب, وترد السلعة لعيبها, فإن انتفع من هذه السلعة بشيء رد مع السلعة شيء مقابل هذا الانتفاع كالغنم المصرة. هذا كلام موجز عن الإيه؟ عن الخيار. ندخل بعد كده في الربا. الربا نوع من أنواع التعاملات أو المعاملات التي كانت منتشرة في الجاهلية, وانتشرت أيضا في جاهلية القرن العشرين والواحد والعشرين, وأصبحت هي السمة الأساسية للتعاملات الاقتصادية الآن بين الدول وبين الأفراد, ولا حول ولا قوة إلا بالله, وذلك عن طريق اللعبة اليهودية في إنشاء البنوك والمصارف من أجل السيطرة على رؤوس الأموال في جميع بقاع الأرض. ولأن الربا يعني حرم في جميع الشرائع السماوية, وبالذات في شريعة موسى عليه السلام وشريعة عيسى والشريعة التي أنزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, ولكن اليهود حرفوا وزعموا أن الله تبارك وتعالى حرم الربا عليهم بينهم وبين بعضهم، يعني هم مع بعض يهود مع يهود ما يتعاملوش بالربا، لكن يهود مع غير اليهود أي طائفة من طوائف الناس بقى أو أي جنس من الناس لهم أن يعني يتعاملوا معهم بالربا. ولذا قال الله تبارك وتعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالبطل. وده معروف، يعني اليهودي عنده في التلمود لا تزني بأختك، يقصد يعني اليهودية، لكن ازني بمن شئت بنساء العالمين، لا تأخذ مال أخيك بغير حق، لا ترابي في مال أخيك فأي فضل لك عليه، ولكن لك أن ترابي مع غيرك إلى آخره. فهم يستحلون المحرمات من الناس ويحرمونها على أنفسهم لأنهم يرون هم أنهم فقط شعب الله المختار وأن هم البشر وبقية الناس بقر وليسوا بشر. وعلى هذا هم يعقدون المؤتمرات والمواثيق والمعاهدات وينقضونها في أي وقت شاءوا لأنهم يرون أنه لا قيمة لمن يتوثقون معه أو يكتبون معه العهود والمواثيق لأنهم ليسوا بالبشر، وإنما هم يتعاملون منهم من باب الإحسان مع من يشبهونهم. والله تبارك وتعالى جعل صورة بقية الخلق على صورة البشر عشان بس اليهود يستأنسوهم، وإلا فهم حيوانات وليسوا ببشر. هذا ما يعني مفاهيم اليهود عليهم لعائن الله المتتالية إلى يوم القيامة. هم أول من استحلوا الربا، وهم أول من أنشأوا المعاملات الربوية في الجاهلية وأيضا بعد ظهور الإسلام، وهم أول من أدخلوا المعاملات الربوية في كل بقاع الأرض وفي كل بلاد العالم بزعم التحسين الاقتصادي والتحول الاقتصادي وإقامة البنوك والمصارف وإقامة المشروعات والاستثمار. وللعلم هم الذين فقط يدخل في جيوبهم المال وبقية الشعوب تحت نير الفقر وتحت نير الديون التي لا تنتهي. وانتوا عارفين الضجة اللي قامت لما اجتمع رؤساء الدول الثمانية الكبار في أوكيناوا في اليابان، والمظاهرات اللي تمت هناك. طبعا الناس هناك بيتظاهروا انهم فاهمين عارفين ان الدول دي ما هي الا وحوش كاسرة تأكل ما في بطون الفقراء، مش يعني مش سايبين الفقراء، كل الدول فقيرة وهؤلاء فقط هم اللي بيدوهم القروض وهم اللي بيدوهم الصناعات وبيوردوا لهم التكنولوجيا الى اخره، وكل ده بفوائد. يقول لك ايه الدول الكبرى خلاص هتسقط شريحة الديون المستحقة على الدول الفقيرة يعني في عام 1999 وعام 2000. تبص للشريحة اللي هتسقط دهيت، اولا ضئيلة بالنسبة لبقية الديون، ثم هذه الشريحة بيسقطوها لكن ما بيسقطوش الفوائد. تجد مثلا الشريحة دي كام؟ 13 مليار دولار. اسقطوا 13 مليار دولار على الدول الفقيرة. طيب وبعدين قال لك على الدول دي تسد 18 مليار دولار الفوائد ال 13 مليار. يعني ال 13 مليار دول عليهم فوائد 18 مليار. ما هي فايدة مركبة. الدولة ما دفعتش في أول سنة وفي تاني سنة وفي تالت سنة وفي خامس سنة وفي عشر سنة، ديون متراكمة. كل ما تقعد تزيد الفايدة، كل ما تقعد تزيد الفايدة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، الفايدة المركبة. هذا ربا. فقول لهم خلاص احنا نسقط عنكم الديون. طيب امال ايه ده؟ قال لك ده دي الفوائد. تلاقي الديون كانت 50 مليون الشريحه اللي اسقطوها عننا، والفوائد بتاعتها 86 مليون دولار. يبقى هؤلاء كذبه واعداء لله ورسله. الربا اسم مقصور، اسم مقصور يعني اخره حرف عله، واصله من ربا يربو، من ربا يربو، ويكتب بالالف ولا يكتب بالواو. هو اصله الربو، الف لام ره به واو، قلبت الواو الى الف للتسهيل في القراءه، قلبت الواو الى الف وهو من الاسماء المقصوره. ومعناه الزياده، ومعنى الربا الزياده، اما في نفس الشيء كقوله تبارك وتعالى اهتزت وربت، يعني الأرض إذا ما نزلت عليها الماء اهتزت وربت، يعني تعالت وانتفخت كده إذانا بخروج الثمر أو النبات من تحت الأرض. وإما في مقابلة، يعني زيادة لمقابلة شيء، كدرهم بدرهمين، يدوله درهم ويرجعوا درهمين، يبقى الدرهم الثاني في مقابل ايه الاجل اللي هو الدهول المدة، يعني ده النهاردة درهم وبعد اسبوع رده له درهمين. يبقى اما الربا زيادة في نفس الشيء، ده له صاع تمر بيردوا صاع تمر ونصف، او زيادة في مقابلة شيء مقابلة مدة يديله الدرهم ويرجعه درهمين. حكم الربا، الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل محرم في جميع الملل والنحل النازلة من عند الله تبارك وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. دي آخر آية نزلت في تحريم الربا، وإن كان نزلت آية في مكة اللي هي وما أتيتم من زكاة وما أتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الآية دي نزلت في مكة وكان فيها إيذان بتحريم الربا وتشنيع هذه الجريمة. وقال تعالى أيضا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فآكل الربا يوم القيامة يخرج من قبره متخبطا متمايلا، لا يدري ما يقول ولا ما يصنع وليس وما الذي أمامه وما الذي خلفه، كمن مسه الشيطان بنصب وعذاب فلا يدري ما يصنع. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا مهما زاد ومهما تعامل به الفرد وزادت أمواله، لازم في نهايته لازم تأتي خسارة لازم. وطبعا لو فيه أمانة، لو فيه أمانة عند أرباب البنوك في العالم ويعني يعرضوا على الناس البيانات اليومية للخسائر التي تتم في البنوك، أو البنوك التي تغلق أبوابها، أو البنوك التي تشهر إفلاسها، أو البورصات التي تشهر إفلاسها، لا يعني رأينا من ذلك العجب العجاب. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلا قلة. ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلا قلة. فزي بنك الاعتماد والتجارة، طبعا ده يعني الموضوع بتاعه انتشر ليه؟ علشان كان رئيس البنك وصاحب أموال البنك رئيس دولة عربية، لكن لو كان يهودي أو كان صليبي ما كانش يعني أعلنوا الكلام ده، بل كانوا اليهود شالوا بعضهم لحد ما إيه وقفوا على رجلي تاني. لكن لأنه كان بيخدم الاقتصاد العربي والدول العربية وآخره، فده على طول لهم أظهروا أمره وأعلنوا إفلاسه وحاربوه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فكلمة موبقات يعني توبق صاحبها في الإثم وفي العذاب المهين يوم القيامة. توبقه أي تنزله منزل خزي وعار وشنار وعذاب أليم. عن جابر بن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومواكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. يبقى اللي بياخد الربا واللي بيدي واللي بيكتب والشهود، كل هؤلاء يعني ملعونون. وطبعا يدخل في الشهود هنا الضامن، الضامن كمان اللي بيروح البنك عشان يضمن واحد في حاجة، فده الاخر ايه داخل في اللعبة، يدخلوا مع الشهود وهم سواء. عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا. الربا 73 باب. أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، والعياذ بالله. أيسر أبواب الربا أن ينام الرجل مع أمه عياذا بالله. عن عبد الله بن حنظلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. هذه الأدلة العامة في تحريم الربا والأحاديث المنفرة عن التعامل بالربا. طيب، الربا هل هو قسم واحد كما ادعى بعض من يدعون العلم، أم أنه أكثر من قسم؟ الربا قسمان: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة وربا الفضل. كلمة نسيئة أو نسأ هو من التأجيل، ينسأ يعني يؤجل أو ينسخ أو يقدم. فربا النسيئة زيادة مشروطة يأخذها الدائن من المدين، نظير التأجيل، نظير التأجيل، يعني يديله 1000 جنيه بعد شهر يرجعه 1100 جنيه، يديله 1000 جنيه يقول له الفايدة بتاعتها 17%، يبقى ترجع الألف 1170 جنيه. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه ربا نسيئة، ربا نسيئة. طيب، وربا الفضل الصنف الثاني، وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة، وهو محرم أيضا بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. يبقى ربا النسيئة محرم بالكتاب، وربا الفضل محرم بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وقال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لأن في بعض الناس اللي من دول يقول لك لا، ربا الفضل ليس محرم بالإيه؟ بالكتاب، وهو فيه خلاف بين العلماء، وطبعا ده كلام غير صحيح. ربا النسيئة محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما ربا الفضل فهو محرم بالسنة والإجماع. لماذا؟ لأنه ذريعة. محرم لربا الفضل الآخر لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة، يؤدي إلى ربا النسيئة. وهنشوف دلوقتي معنى الصنفين إيه. هل هناك أصناف يحرم فيها الربا دون غيرها؟ نعم، نصت السنة على 6 أصناف فقط في تحريم الربا، ولا يجري الربا إلا في هذه الأصناف 6 المنصوص عليها في هذا الحديث. إيه هي الأصناف 6 اللي محرم فيها الربا وغيرها ليس بممنوع شرعا؟ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى هنا حرم الربا في هذه الأصناف 6، ودول بينقسموا إلى نوعين: نوع يشمل الأموال اللي هو الذهب والفضة، ونوع يشمل الطعام اللي هو البر والشعير والتمر والملح. وليش معنى النوعين دول؟ قال لأن قوام حياة الناس بهما، قوام حياة الناس بالمال اللي بيتعاملوا بالذهب والفضة وبالطعام. فإذا ما دخل الربا في هذين مات الناس جوعا، زي اللي بيحصل دلوقتي بالضبط في أفريقيا، الموت بالهبل. آلاف مؤلفة يوميا يموتون في أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا. ليه؟ مش لاقين ياكل، في جفاف، على الرغم الأنهار والأمطار مستمرة. ليه؟ لأنه رؤساء الدول هناك استدانوا لدولهم، مش عارفين يسدوا الديون، مفيش أكل للناس، مش عارفين يزرعوا الأرض، مش عارفين يوزعوا الموارد، وحاطين فلوسهم في بنوك سويسرا، والشعب يموت في 60,000 داهية. مش لازم ياكل الشعب ده ولا يعيش الشعب ده. اهم حاجة هم يعيشوا ويتمتعوا ويأمنوا مستقبلهم ومستقبل اولادهم واحفادهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. فاذا بيع جنس من هذه الستة بجنسه كذهب بذهب او تمر بتمر حرم التفاضل وحرم النساء. التفاضل اللي هو الزيادة والنساء يعني الاجل. ما ينفعش تبيع ذهب بذهب وتسلم وتستلم انت بعد ساعة او بعد 10 دقائق، لا، يدا بيد، ولازم مثلا بمثل، كيلو ذهب قصاد كيلو ذهب، ويدا بيد. لو خدت الكيلو الذهب وطلعت تجيب له الكيلو بتاعك من فوق البيت ونزلت يبقى ده ربا. لازم تروح تجيب الكيلو اللي معاك الاول وتنزل وبعدين تسلمه الكيلو بتاعك وتاخد الكيلو بتاعه، يبقى ده يدا، لازم يدا بيد ومثلا بمثل. فاذا كان هناك تفاضل او نساء حرم واصبح ربا. ولا بد من المماثله في الوزن او الكيل بغض النظر عن الجوده والرداءه، ولا بد من التقابض في المجلس الواحد، ولا بد من التقابض في المجلس الواحد. كانت في فتره الايام السوق السوداء في العمله، طبعا كان بأمر الدولة ما فيش تعامل في العملة، لأن التعامل في العملة كان ساعتها بيضر بالاقتصاد، وللحاكم أن يتخذ من القوانين ما شاء ما دام في ذلك مصلحة الايه البلاد. فكان ساعتها الناس بقى بتتعامل في الدولارات والأخضر والأحمر والأصفر ده من تحت الترابيز، يوم ياخد منه الدولارات الصبح ويقول له تعالى بالليل خد الايه المصري، ياخد منه الاسترليني وبالليل ياخد المصري، ياخد منه مش عارف الين الياباني ويقول له تعالى ايه بعد ساعه اجيب لك المصري، عشان خاطر ايه لو يدا بيد ومثلا بمثل، لو يدا بيد في المجلس ممكن البوليس يجي يقبض ايه عليه، وما يعرفوش ان كده اصلا ربا محرم. يعني مواقع في مصيبتين، المصيبه الاولانيه اضروا بالاقتصاد بتاع البلد وخالفوا مرسوم السلطان الذي هو يرى مصلحة الناس في عدم التعامل في الأوراق المالية أو في العملة في هذا الوقت وأنه ضار بالاقتصاد، والمصيبة الثانية أنهم وقعوا في الربا، وقعوا في الربا. فطبعا كان الناس بيتساهلوا مش فاهم هو بيعمل إيه. لازم هتبيع دولار بمصري يبقى هنا اختلف المثل، هو الدولار بثلاثة ونص مثلا يبقى لازم تسلم الثلاثة ونص مع تسليمك الايه الدولار، انما مش تاخد الدولار تقول لي بعد ساعة تعالى خد المصري، يبقى هنا ايه ربا. حصل فيه نساء، في بقى فيه نساء وبقى فيه مدة، فيه اجل، بعد ساعة بقى فيه اجل، لكن لازم في نفس الوقت ما دام اختلف المثل يبقى لازم ايه يدا بيد. يبقى فيه شرطين اتنين في التعامل في الستة اصناف دول، ستة اصناف في شرطين اتنين في التعامل فيهم، الذهب بالذهب، فضة بالفضة، بر بالبر، شعير بالشعير، ملح بالملح، والتمر بالتمر. اختلف المثل يبقى لو كان ذهب بفضة او فضة بملح او لو ذهب بفضة او فضة بذهب يبقى كده يحصل ايه اختلف المثل اهو، يبقى لازم يبقى الشرط التاني اللي هو ايه يدا بيد. يبقى في شرطين عندي، في يدا بيد ومثلا بمثل. اختلفت المثليه يبقى لازم ايه يدا بيد. مش هتديني دهب وصد دهب، يبقى ما دام اختلفت المثليه يبقى يشترط الشرط الثاني فقط اللي هو ايه يدا بيد. لكن اختلفت المثليه واختلفت ايضا النساء فلا يجوز ابدا في الصنف الواحد او انواع الاموال وانواع الاطعمه. نعم نعم، ربا او من فيه ضرر، فيه ضرر بالاخذ في بالمعطي اللي مدي الفلوس ده، فيه ضرر بيه لان تاخر المده دهيت هذه مده ربا، من الممكن ياخدها ويتاجر فيها وبعدين يردها له بعد متجارك. كثير من الناس كانوا بيعملوا كده، ياخد الدولارات الصبح على بالليل يكون باعها واشتراها مرتين ثلاثه يكسب فيها ثم يردها له مره اخرى، وفي ذلك خيانه وربا. هذه الزياده التي اخذها والعملة الزيادة اللي دخلت له هذه ربا محرمة. نعم، لا ملاش دعوة بالنية، لا يشترط فيها النية ولا التراضي، لا ما يطلع وينزل يجيب الحاجة وينزل يسلم يدا بيد، لازم كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع، لأن من الممكن. نعم، لا دي ما فيش مشكلة، دي
ده انت مؤتمن على مبلغ من المال، في فرق بالائتمان وده بيع، انا بتكلم على البيع، هذه بيوع، بيع بيبيع ذهب بذهب وفضه بفضه، بيبيع دولار بمصري، بيبيع ياباني بمصري، بيبيع انجليزي بمصري، مصري بانجليزي، ده بيع وشراء. فشروط هذا العقد، عقد البيع والشراء ده شرطين، مثلا بمثل، اذا اتفق ماشي، ذهب وذهب، فضه فضه، دولار دولار الى اخره، يبقى لازم المثل زي المثل، يبقى 10 جرام زي 10 جرام، 50 دولار 50 دولار ماشي، او اذا اختلف المثل يبقى يدا بيد، عشان يبقى العقد صحيح، عقد البيع صحيح. انما انت بتقول ده مش عقد بيع، انت رايح تفك 10 جنيه من واحد ما معهوش فك، وانت عايز تمشي امورك مثلا، طب هات جنيه وخلي التسعه عندك امانه لحد ما اجي اخدهم، لان ده جنيه وده جنيه، ده مصري وده مصري، وانت سبته عنده امانه، مش بيع وشراء، انت ما بعتش ال 10 جنيه بجنيه، وانت لو سبت ال 10 جنيه وخدت 5 جنيه بس، ها هذا ربا محرم. زي بيع العمله برضه دلوقتي، العمله مثلا المصريه القديمه، يقول لك مثلا دي، ده الجنيه من ايام الملك فاروق، ده ثمنه قد كده، خد بالك جنيه ورق ثمنه قد كده، فبالذات تبيع ورقه، ده مش ورقه، ده هذا ليس ذهب ولا فضه، ده صك. الورقه ده كان عباره عن زي الشيك، يقول لك اعطوا بموجب هذا السند اللي حامله جنيه ذهب، فكان الورقه دي بتاعت الملك بتساوي ايه؟ جنيه ذهب. لكن لو معاك جنيه ذهب بتبيعه، يبقى ده اسمه ذهب اهو، يبقى بعت الذهب هنا هتاخد نقد مكانه، بيقيم بالوزن، وكل جرام بقد كده، وتاخد الفلوس وانت واقف برضه، ما ينفعش تدوله وبعد ساعه تيجي تاخد الفلوس، لا خلي الجنيه في جيبك بقى الذهب ده، وتعالوا بعد ساعه لما جهز الفلوس تديله الذهب وتاخد الفلوس. فرق بين الاثنين. فاذا بيع جنس من هذه السته بجنسه كذهب بذهب او تمر بتمر حرم التفاضل وحرم النساء. كلمة حرم النساء يعني ايه؟ تأجيل يعني، حاضر. ولا بد من المماثلة في الوزن او في الكيل، الوزن اللي هو ايه؟ الذهب والفضة، او الكيل اللي هو الشعير بقى والبر والأطعمة يعني، بغض النظر عن الجودة والرداء. ولا بد من التقابض في المجلس. الله، واحد يقول لك الله، طب ده صاع تمر جيد، ازاي اخد مكانه صاع تمر رديء؟ خلاص، ما دام انت عايز تبيع الرديء وتاخد مكانه جيد، يا اما ده قصد ده في الميزان، او تروح تبيع الرديء وتقبض مكانه فلوس، وبعدين تروح تشتري ايه؟ من الجيد. يبقى معاك شوال بلح تعبان، روح بيعه ب 20 جنيه واشتري ب 20 جنيه ايه؟ بلح كويس. لكن تروح بتاع البلح تقول له خد شوال البلح ده واديني 5 كيلو من ده، هذا ربا. كما قال عليه السلام سيدنا بلال لما اخذ صاعين من تمر رديء وذهب الى السوق وجه فوجد معاه تمر جيد، قال له ما هذا؟ اين تمرك؟ قال بعت صاعين بهذا الصاع. قال ربا ورب الكعبه. اذا اردت فبيع الرديء ثم اشتري بثمنه جيدا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، بيع الذهب واقبض فلوسه وبعدين اشتري اللي انت عايزه. يعني ما هو ده زي الرديء والجيد اهو، زي تمر رديء ورمل جاي. انت معاك دهب عيار 18، عايز تشتري عيار 24، معاك عيار 24 عايز تاخد مكانه 18. لو دهب بدهب كده لازم الوزن يبقى صح زي بعض، على رغم الرداء هذا وجوده هذا. انت عايز تخرج من هذا، بيع الجيد واقبض ثمنه من البائع، مش تبيعه تقول له مثلا ده ثمنه 10,000 وتنك واقف وتاخد بالتاني، لا، خد الفلوس في جيبك واشتري من غيره او اشتري منه، يبقى ده شراء عادي. يبقى انت هنا بعت الذهب وقبضت ثمنه، ها، واشتريت ذهب اخر وقبضت ودفعت ايه؟ ثمنه. بعت التمر الرديء وقبضت ثمنه، واشتريت تمر جيد بهذا الايه؟ الثمن. نعم. ولو حصل تراضي هذا حرام. لا، هذا حرام، هو استغلال، وإن كان هناك تراضي في الظاهر حرمه الله تبارك وتعالى، لأنها صورة من صورة، أصل ممكن يحدث بين اثنين تراضي وبعدين يبقى قانون عام. طب ما الناس بقى مش راضية، أنت رضيت أنا مش راضي، خدت بالك؟ فجعل الله، لا، ما هو هيبقى قانون عام. ما هو دي المشكلة، إنه في الجاهلية تعامل بعض الناس الأغنياء مع بعض الفقراء، والفقراء دول خدوا بطيب نية وبرضا، خدوا الألف درهم بألف ومئة درهم، لكن بقية الفقراء مش عايزين كده، عايزين قرض حسن يقترض من الغني قرض حسن. الغني قال له لا، يا تاخد زي فلان يا ما تاخدش، يبقى جبر بقية الفقراء على المشي على هذا القانون، على الرغم انه هو ليس بقانون، هم اللي سنوا لانفسهم كواحد ضعيف النفس، فقير وضعيف النفس، وقال لك ايه يعني ما فيهاش مشكله، ما هو الراجل لو خلى الفلوس مع خلي بنك والبنوك يخش بقى بنفسه في مزايدات، في شراء اراضي، في بناء مساكن، في اقامه شركات ومصانع، سيخسروا اولا، هيتعبوا لانهم واخدين على الراحه، خدوا هات بس وقاعد. ثانيا هتحدث خساره، وهم مش عايزين يخسروا ابدا، عايزين يكسبوا على طول. ولذا هو التعاملات في البنوك ايه؟ واحد يقول لك يا اخي لا ازاي؟ ده بنك مصر عامل مساكن مش عارف فين، وبنك الاسكندريه عامل مش عارف في الساحل الشمالي، وبنك مش عارف ايه عامل. لا لا لا، انت مش فاهم صح. صح ان في شركه من الشركات او مجموعه من الناس جابوا حته ارض في الساحل الشمالي اشتروها، وبعدين راحوا للبنك بدراسة جدوى وقالوا له احنا عندنا حتة ارض مساحتها 20 فدان، هنبنيها شاليهات لكبار القوم وعلية القوم والحرمية، فادونا فلوس علشان نبني الشاليهات دي. يقوم شايفين دراسة الجدوى، اه والله ده 20 فدان، وهما مشترين الفدان اصلا من العرب بكام، يعني مش بيساوي 50-60 جنيه. يقول لك ايه، سعروا الفدان ده ب20,000 جنيه، وهو اصلا جايبينه ب100 جنيه ولا ب200 جنيه، خليه جايبينه ب1000 جنيه، مسعروه ب100,000 جنيه، 20 فدان في 100,000 يبقى ب2 مليون. يقوم البنك مديهم 2 مليون جنيه قرض لمدة مثلا 2 أو 3 سنين بفايدة قيمتها 18%، وهم جايين بقى وعاملين يافطة كده، هذا المشروع احدى مشروعات بنك الاسكان والتنمية. البنك لا راح ولا اشترى ولا بنى ولا غيره. جات المساكن دي اتبنت، والمقاول كان حرامي، ام راحت المساكن كلها ايه، وقعت على دماغ الناس. البنك يقول يا حرام، خلاص بقى احنا ايه نازلين عن فلوسنا. لا، ما بيحصلش. البنك بياخد فلوسه بالفوائد على دار مليه، ملوش دعوه. صاحب المشروع اتسجن، 1,000,000 ماتوا، المشروع مشي ما مشيش، المصنع ولع، اشتغل ما اشتغلش، كسب خسر، ملوش دخل. هو مديك فلوس مقابل فائدة فقط، هو ده الربا. هم لا يقومون أبدا بأعمال أبدا، ولا بقولك ولذلك بقولك دعوا هذه البنوك الآن تعمل بنفسها، لن تعمل شيء، لن تعمل شيء، لأن دول مش متعودين على الشغل. أنت بتروح تحط فلوس يقولك بفائدة 9%، واحد تاني يروح عايز قرض ومقدم دراسة الجدوى أو الظروف بتاعته، فبيدوله قرض ب 18% أو 17%. الفرق بين 9% و 17% كام في المية؟ 8% أو 9%. هو ده مكسبه، هو ده مكسب البنك، قاعد على المكتب بس وياخد فلوس ويدي فلوس، مش أكتر من كده. أنت بقى أخدت القرض ده عملت بيه مشروع، أقول لك لا إزاي، ده إحنا بنعمل مشاريع وبنكسب. طيب ماشي كسبت، طيب افرض خسر المشروع، من يتحمل؟ معروف ان المضاربة والتجارة فيها مكسب وخسارة، يبقى الحلوة ليك يا عم البنك والوحش علي انا بس. وهل هذا بيع وشراء؟ هل هذه تجارة؟ هل هذا استثمار؟ طبعا ده تلبيس على الناس بفتاوى الذين يعلم حالهم الله. والودائع ذات والوديعة ذات البتاع ده الفائدة ربا، والسندات ذات الفوائد ربا، ايه تجارة، وأحل الله البيع وحرم الربا. ايه التجارة خارج البند؟ ما هو انت لما حطيت فلوسك في البند، وانا حطيت فلوسي، وده حط فلوسه، وده حط فلوسه، وده حط فلوسه، بقينا عندنا بطالة وركود اقتصادي. لكن لو انت عملت مشروع وانا عملت مشروع، ده عمل مشروع وده عمل مشروع، وكل منا قام على مشروعه، لشغلنا البطالين اللي واقفين في الشوارع دول، والشباب اللي مش لاقي شغل، واللي من سنة 80 مش لاقيين وظائف الى اخره، كل الفلوس محطوطه في البنوك والناس قاعده في البيوت وبياخد ربا. ما هو مفيش، ما هو التجارة في نوع من التجارة اسمه مضاربة واسمه مرابحة. حضرتك عندك خبرة في التجارة وفهم في أسليب البيع والشراء، وهي عندها المال، فلا بأس أن يكون بينكما عقد
اسم عقد مضاربة أو مرابحة، هي برأس المال وانت بالمجهود، بأن تأخذ الربح اللي بيطلع ده، انت مثلا ليك التلتين وهو ليها التلت، او انت ليك النص وهي النص، او 80% و 20% او 50% و 50% زي ما تحبه. يبقى هنا في عمل اهو. لا مش ما هو لقد ضيقوا النطاق. ايوه شفت الحته دي، الثقه الكامله هنا ضاعت امتى؟ لما ما كانش في امانه نمرة واحد، ولما الاعلام اجتهد في ان يسود هذه الصوره البيضاء الناصعة من شرع الله تبارك وتعالى. ثم انك انت خدت على الراحه، اصل انت دلوقتي حاطط 30000 جنيه في البنك، بيجي لك 900 جنيه شهريا ولا 400 جنيه شهريا كده، ولا اقول لك طب ما تيجي نعمل مشروع ونشغله، المشروع ده يكسب كام؟ 600 جنيه في الشهر. يا عم ده انا بيجي لي 400 جنيه وانا نايم في البيت مرتاح. سيبك، وده يعمل زيك وده يعمل زيك وده يعمل زيك وده يعمل زيك. يبقى رؤوس الأموال اللي موجودة مع 10% من المجتمع محطوطة في البنك، 90% من بتوع من المجتمع ما معهمش رؤوس أموال وعايزين يشتغلوا، لا فيه تجارة بيشتغلوا فيها ولا فيه مصنع مبني بيشتغل ولا معاه فلوس يشتغل، يبقى هيضطر يروح ياخد قرض. ولما ياخد قرض ربما هو طبعا بقى هو متحمل جميع أنواع الخسارة، وواجب عليه رد جميع أنواع ربح البنك، وما فيش تجارة ولا صنعة إلا لازم يكون فيها نسبة خسارة ونسبة ربح. يبقى ده هيضطر ياخد ومش هيدي، يبقى يحصل له ايه؟ نكبة وسجن واعتقال إلى آخره، وانت نايم وترحرح في البيت وبتاخد مقابل مادي. يبقى الربا فيه ضياع للمجتمعات كلها، وهو ده اللي حصل دلوقتي. فيه دول كبرى الآن، يعني مثلا دول العالم الأول اللي بيسموا دول الأول زي الدول الأوروبية، الاتحاد الأوروبي وأمريكا، دول عايشين على تسخير الشعوب الضعيفة واحنا مش واخدين بالنا. هما بيدونا قرض الآن، سواء قرض اقتصادي أو قرض إنمائي أو قرض اجتماعي، خد بالك، بيدونا قمح، بيدونا أسلحة، بيدونا أدوية، وده كله بنرده فلوس. هما قاعدين هناك بياخدوا الفايدة بتاعتهم مثلا 16% أو 12% الفايدة الدولية، وبعدين هوب ما صدرش سنة دي تبقى 24 تبقى 36 تبقى 38 تبقى 52، وهم قاعدين يضربونا وياخدوا فلوسنا، واحنا ايه بنقول لا ده حق بالظبط كده بيستنفذونا. احنا لو عندنا يعني فعلا زي ما بيقول الشيخ شعراوي الله يرحمه، يقول لك ايه، يوم ما يبقى اكلنا من فاسنا يبقى رقلنا من ايه من راسنا. ما دام احنا دايما معتمدين على اللي بره مش هنعمل حاجه. ما دام انت معتمد على انك تاخد الفايده من البنك وانت قاعد في البيت، فانت مضار وكل من حولك من اهل المنطقه مضار. ما هو انت قاعد دلوقتي انت في شارع صاحب مال اهو حاطط 50000 في البنك، وفي الشارع ده حوالي 100 اسره، و100 اسره دول موظفين متوسط الحال، مين اللي باخد 200 جنيه و300 جنيه و400 جنيه في الشهر، وانت قاعد في البيت لا بتروح ولا بتيجي ولا اي حاجه ومكسبك قد كده، ودول شغالين ليل ونهار ومفيش مكسب، اولادهم وافرين على النواصي بيعكسوا مراتك بيعكسوا بنتك ويعملوا بلطجه وقله ادب الى اخره، والسرقات والاغتصاب كل ده نتيجه عشان انت حاطط فلوسك في البنك. تعال انت هات فلوسك واعمل مصنع، اعمل ورشه، اعمل متجرين ثلاثه، شغل الشباب الصايع دول في المصانع وفي الورش دهيت، هتبص تلاقي هم الوقت بتاعهم هيستنفذ فيه حاجه كويسه، هيرجع عليهم بربح وهيرجع عليك بربح، وتبقى انت جعلت الحاره بتاعتك او الشارع بتاعك في حاله من الامان والسلامه، ما بقاش فيه بلطجه، ما بقاش فيه سرقه، ما بقاش فيه اغتصاب، ما بقاش. ولذا كل ما المجتمع فيه راح راحة كل ما كان فيه هذه البلطجة وهذا الاغتصاب، كما يقولون المعسكر الذي يكسر فيه الراحة تكسر فيه الاختلافات أو تكسر فيه البلطجة. يعني احنا مش عايزين نوسع قوي في الكلام ده، نعم مش عارف بقولش بس نتكلم في السياسة كده، يقول لك احنا بنتكلم في السياسة كده، مش عايزين نتكلم في السياسة. نعم، نسبة الربح ليس لها حد في الإسلام إلا إذا كانت سلعة يحتاجها كل الناس. يعني مثلا لو في مثلا الدقيق قليل مثلا في البلد، فللدولة أن تحدد سعره. واحد يقول لك لا الإسلام ما حددش سعره وأنا أبيع براحتي، كده أنت محتكر، تاخد السلعة عندك وتبيتها وتخبيها وتبيعها بسعر أغلى، هذا حرام. لكن لو سلعة موجودة في كل الدنيا، موجودة في كل حتة، خيار مثلا في السوق، كل الناس عندهم خيار، انت عدد على الخيار 2 جنيه وده حد 65 ده حد 35 ده حد 55 وحد جنيه ونص براحتك، في زبون هيجي لك وزبون هيروح. لكن لو ما كانش السلعة دي موجودة اللي عنده واحد بس وبيستغل حاجة الناس ويرفع السعر من أجل هذه الحاجة يبقى ده ايه؟ محتكر. والزيادة في السعر عن الحد المحددات الدولة وشايفها هو المصلحة فيه يبقى ده كسب حرام.
الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني مثلا بمثل ويدا بيد، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، يدا بيد ومثلا بمثل، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر الجمع اللي هو الخلط من التمر، الخلط من التمر يعني تمر على بسر على رطب على ده كله على بعضه خليط يعني من أنواع البلح. فكنا نبيع صاعين بصاع، صاعين من اللي هو المخلط ده بصاع من الايه من الجيد اللي مش مخلط يعني. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين، يعني نهى عن هذا. وإذا بيع جنس من هذه الستة بغير جنسه كذهب بفضة أو بر بشعير جاز التفاضل بشرط أن يكون التقابض في المجلس. يبقى لو ذهب بذهب يبقى قلنا لازم إيه؟ مثلا بمثل وإيه؟ ويدا بيد. طيب ذهب بفضة لا يشترط المثل، ممكن يبقى 10 جرام ذهب قصاد 50 جرام فضة يبقى اختلف المثل، لكن لازم إيه؟ يدا بيد. طيب لو بر ببر لازم مثلا بمثل ويدا بيد. طيب بر بشعير، البر اللي هو القمح، قمح بشعير اختلف الايه المثل بس لازم ايه يدا بيد. ملح بتمر يبقى لازم ايه اختلف برضو الايه المثل، اهو مثلا كيلو تمر باتنين كيلو ملح او كيلة تمر بعشرة كيلة ملح مثلا، بس لازم يكون ايه في المجلس الواحد يبقى يدا ايه بيد. طيب لو انه مثلا ذهب او فضة ب انواع الطعام، اي نوع طعام البر او اي شيء من اللي بيتباع دلوقتي بالفلوس مثلا، هل يلزم فيه المثل بالمثل؟ طبعا لا يلزم لاختلاف الايه الجنس. طب يلزم فيه اليد باليد؟ لا. يبقى اذا كان مالا مع مال يلزم فيه، اذا تماثل يبقى المثل بمثل ويدا بيد، اذا اختلف في نوع المال يبقى ايه المثل المثل مش مشكلة لازم يكون بقى يدا بيد. لكن لو مال بطعام يجوز فيه اختلاف المثل واختلاف اليد، اللي هو زي البيع بالايه بالاجل، يعني بيع وهات الفلوس بكرة ما فيش مشكلة فيه لو كان طعام بمال. مفهوم كده؟ هنقول دلوقتي الكلام بتاعه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة السابق: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبادة عند أبي داود وغيره: ولا بأس بيع الذهب بالفضة، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. يبقى ينفع يبيع الذهب بالفضة مثل بمثل خلاص؟ لا مش مشكلة، لأن الذهب الفضة يعني أرخص من الذهب يبقى يختلف المثل، لكن لازم إيه يدا بيد، ما ينفعش النسيئة، ما ينفعش تأجيل. ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. يبقى طعام بطعام لازم يكون يدا بيد مع اختلاف المثل. وإذا بيع جنس من هذه الستة بما يخالفه في الجنس والعلة كذهب ببر، الجنس اللي هو إيه مال، والعلة أو طعام، والعلة اللي هو الكثرة والإيه والقل، وفضة بملح جاز التفاضل، والنسيئة اللي احنا بنقول عليه بقى. لو انا اشتريت دلوقتي ملح بذهب
يبقى يجوز ان انا اشتري الملح وبكره اديله الذهب مفيش مشكله, او اشتري التمر وبكره اديله الفضه مش مشكله. يبقى هنا يجوز الايه النسيئه لاختلاف المثل واختلاف الايه الجنس. الجنس ده مال والجنس ده ايه طعام, فانتفت العله باختلاف الايه الجنسين, الجنس ده مال وده طعام, فالعله منتفيه لان المال مع المال العله موجوده, عله الربا موجوده, والطعام مع الطعام عله الربا موجوده, اما المال مع الطعام فعله الربا غير موجوده, ولذلك يجوز فيها اختلاف المثل والاجل. عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل فرهنه درعه, يعني اشترى طعام مثلا منه تمر مثلا بعشر دراهم, والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده الدراهم, فاداله الدرع بتاعه رهن لحد ما يجيب له ايه الدراهم, ده اسمه بيع الرهن. يبقى هنا حصل ايه, هل هنا اداله طعام وصاده؟ لا. طب اداله فلوس؟ لا. امال الفلوس امتى؟ ده لسه قدامها فتره, وانما وضع الدرع بس ايه من باب الرهن. فاذا اختلفت العله والجنس جاز الاجل وجاز التفاضل, جاز الاجل وجاز التفاضل. قال الامير الصنعاني في سبل السلام واعلم انه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس. ربوي يعني زياده, يعني بيع بزياده, كلمه ربوي يعني زياده, مؤجلا ومتفاضلا كبيع الذهب بالحنطه والفضه بالشعير وغيره من المكيل, ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا الا لاهل العرايا, ولا يجوز بيع الرطب الا بما كان يابسا الا لاهل الايه العرايا. ما هو الرطب واليابس ده اصلهم ايه؟ تمر. والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع التمر باجل. امال ايه اصحاب العرايا دول؟ دول الناس الفقراء لا عندهم نخل ولا عندهم حاجة, والناس أصحاب الرطب دول بتوع النخل. فكان بيعير الراجل بدل مثلا ما يقول له عشان شاف ده فقير يقوم يقول له ايه عرتك نخلتي على أن تأخذ ما فيها من تمر ثم ترد لي ايه إما يابس اللي هو البلح الريمي يعني أو مال قصاده. يبقى ده بيع أجل هو مع اتحاد الايه الصنف الرطب والايه واليابس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه ليه؟ لأن هذا فيه دي اسمه بيع العارية وفيه منفعة للفقير. يقول ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العراية وهم الفقراء الذين لا نخل لهم, فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره بخرصه تمرا. بخرصه تمرا, احنا قلنا الخرص قبل كده اللي هو ايه مش التخمين اللي هو التقدير. يقول مثلا الشجر ده هي تعمل مثلا غلاءين تمر, الرطب اللي فيها ده يعمل غلاءين تمر, فيجوز لهم ان هم ياخدوا بقى ينتفع بالنخله ياخد اللي فيها ويردوا له بعد كده ايه غلاءين تمر. يبقى ده بيع وشراء, بس ده تمر وده تمر, او يعني نفس الصنف اهو تمر ورطب نفس الصنف. امال ده مش ربا ليه؟ قال لك لانه باع عاريه, لانه فقير وليس معه شيء فباعه على ان يسد له الثمن بعد ذلك من الايه من اليابس. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. إيه المزابنة؟ بيع الثمر بالتمر كيلا, يعني بقى ده التمر ده قد إيه اللي في في النخلة الرطب اللي في النخلة ده يقوم يكيلوه يقول لك دول ثلاث غلقان يبقى تجيب لي ثلاث غلقان بلح بريم ينفع؟ لا. إنما بالخرص ممكن الثلاث غلقان دول بالنظر كده ده اللي يجيبه ثلاث غلقان هتاخد غلقين بس إيه يابس ماشي. ليه بقى؟ لان الرطب لما تسيبه ينشف هيديك ايه الثلاث غلقان يديك غلقين اتنين بس من الايه من البلح البريم. يبقى هنا هاء بهاء قد ايه صح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمزابنه بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. الكرم اللي هو ايه العنب بالزبيب, احنا عارفين الزبيب ده هو العنب بس بينشف طبعا شنعود العنب دوت عنقود العنب ده لما تسيبه ينشف يبقى زبيب. لو انت وزنته عنقود كده يجي له كيلو او قرابه الكيلو كيلو ربع مثلا, ما تيجي توزنه زبيب يجي قد ايه؟ حوالي 200 جرام او 300 جرام او 350 جرام.
يبقى بيع الكرم بالزبيب كيلا حرام لان في تفاضل اهو ماشي، وبيع الرطب باليابس ايضا ايه حرام لان في تفاضل. لكن اذا كان بالخرص يعني مثلا العنب دوت بعشرة كيلو زبيب ماشي، وعلى ان يعني يعطيه عارية لفقره وليس معه حاجة، يبقى ده من باب القرض الحسن ويرده له بعد ان ينتفع به. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العربة أن يبيعها بخرصها من التمر، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لأن الرطب إذا يبس ناقصا. تفسير العربة هي عطية ثمر النخل دون الرقبة العرية، نعم معلش، تفسير العرية هي عطية ثمر النخل دون الرقبة، يعني ما بيدلوش النخل نفسها إنما بيدلوا إيه الثمر بس دي العرية. كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له، كما يتطوع صاحب الشاه أو الإبل بالمنيحة، يقول له يديله الجمل عنده يقول له خليه عندك إيه احلبه. طبعا الجمل عنده بيأكل وبيشرب وبيحلبه، والتاني بيستفيد بالإيه باللبن بتاعه، وهي عطية اللبن دون الرقبة، يعني بيديله اللبن بس بتاعه دون الرقبة، بعد ما بينتفع باللبن بيرد الرقبة مرة أخرى لصاحبه. واختلف في المراد بها شرعا، فقال مالك العرية أن يعري الرجل النخلة، يعريه يعني يعطاله عارية، ثم يتأذى بدخوله عليه كل شوية داخل البستان وطلع من البستان، داخل البستان وطلع من البستان، فرخص له أن يشتريها منه بتمر، رخص له أن يشتريها منه إيه بتمر، يعني الرجل أنا التي إيه اديتك النخلة دي هبة اللي هو الثمر بتاعها، بس أنت كل شوية داخل طالع بقى أنا متضايق، ادتلك لله كل شوية طالع داخل أنا متضايق، طب يعمل إيه؟ هروح مديك غلقين تمر مكانها، بدل ما أنت كل شوية تخش وتطلع وتجيب وتنزل وتخش وتطلع وتجيب وتنزل، بدل ما تطلع وتنزل وده رطب أنا هديك غلقين إيه تمر مكانها، فهذا جائز. فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال زيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. انتهى من فتح البار. مش فاصل الحتة دي؟ يعني الناس الفقراء، هضرب لك مثال زي ايه بالظبط، واحد هيخرج زكاة ماله دلوقتي، تمر على النخل ده يطلع زكاة ماله، فالمسكين دوت طلع حقه مثلا او ثلاث مسكين دول طلع حقه من النخلة دي، كل يوم بقى يخشوا يطلعوا يجيبوا ثمر وينزلوا يطلعوا، انا متضايق اعمل ايه؟ ممكن الرطب دوت يساوي غلقين ايه تمر، او مديله غلقين تمر واقول له خلاص انا هشتري منك دول بغلقين ماشي ماشي خلاص، يبقى انا كده اشتريته ولا لا؟ لانه اصلا اللي على الشجر ده كان بتاعي انا اصلا، بس انا خرجته زكاه خلاص اصبح خارج ذمتي، فبعدين اشتريته منه بايه؟ ها خلاص اتفهمت كده وصلت، هو ده معنى العري. يبقى كده احنا انتهينا من الحديث عن الربا والكلام عن العريه، المره الجايه نتكلم عن المزارعه. نعم لسه بقى انت هتستعجل كده، احنا بناخد درس درس، ده هيجي بعد كده في المزارعه بقى وفي بيع السلم وبيع الثمر قبل بدوه وبيع الشجر وليس عليه ثمر قدام، علشان ايه يبقى واخدينها خطوه خطوه ان شاء الله. نعم نعم. التخلص، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فاذا كنت انت صاحب مال عند احد ستاخذ عليه ربا استرد فقط راس مالك، او اذا كنت انت اخذ من واحد مال على ان تعطيه المال والربا فاعطيه المال فقط ولا تعطيه الايه الربا. مع اختلاف المثل يبقى يدا بيد، ما هو طيب ما هو ما اقولك المثل بالمثل اختلف، لازم يكون يدا بيد بس، ما هو يعني عشرة جرام ده بتقصد مثلا يعني هشتريهم بخمسين جرام فضة هبيعهم بخمسين جرام فضة، اختلف المثل اهو، يشترط بس شرط واحد ان الكلام ده يكون في مجلس واحد، ما تاخدش الذهب وبكرة تجيب لي الفضة،
لازم واحنا قاعدين. يبقى اختلاف المثل مفيش مشكلة ما دام اختلف الايه الجنس او الصنف. احنا البيع بالتقسيط قلناه في الدرس اللي فات، وقلنا العلماء مختلفين في البيع بالتقسيط، منهم من قال بحرمته كالشيخ الألباني وقال ان هذا من بيع بيعتين في بيعة، ولكن جمهور العلماء على جواز البيع بالتقسيط، جمهور العلماء على جواز البيع بالتقسيط، بس على شرط. يعني مثلا انت بتقول مثلا الكوبايه دي بعشر جنيه حالا وباتناشر جنيه اجل، خلاص انا اشتريت باتناشر جنيه، ما جيش بقى انا اخرت مثلا في وسط الاقساط تقولي لا ده الفايده كده زادت، هذا حرام. مفيش حاجه اسمها فايده، هو انت دلوقتي بتبيع دي بكذا ودي بكذا، انت حسبها في دماغك، ما تقوليش الفايده انا 12% و20% و50%. انت دلوقتي السلعه دي لما بتبيعها كاش بتاخد 20% مكسب، وبتبيعها تقسيط بياخد 50% مكسب، خلاص مفيش مشكله حلال. ما تجيش انت مثلا لو اخرت شويه او حصل ظروف عندي ها تقوم انت جاي ايه تقول لي لا الفايده زادت بقت 60% لتاخيرك شهرين معايا. او مثلا واحد ايه بعد ما اشترى الثلاجه جه بعد شهرين قال له الحمد لله انا بقى معايا فلوس، فقول له طب خلاص انا هشيل لك بقى ايه 12% من ال 20% فايده، يبقى اخد 8% بس. لا غلط، هذا ربا. اما نعمل ازاي؟ يقول لك يعيد بيع الثلاجه مره اخرى، النهارده دي الثلاجه قد كده انا خدت منك قد كده يبقى بايع عليك قد كده بس بنفس السعر. ما خلاص اعاده بيع الثلاجه، اعاده بيع الثلاجه بعد شهر او بعد شهرين اعاده بيع، هو تقريبا السعر ما بيفرقش قوي. يعني اعاده بيع يعني ايه؟ يعني مثلا الفلوس اللي انت دفعتها كمقدمه للبيع، الاستل اللي دفعتهم اللي هم 200 جنيه دول دي مقدمه البيع، الثلاجه دي بكام؟ ب 800 جنيه النهارده، ب 800 جنيه ما هي بعد شهرين اهي، يعني برضه ايه يعني هي لو كانت من شهرين دي تهالي كاش برضه كنت هبيعها ب 750، فانا بعد شهرين ب 800 بس، انت دفعت كام؟ 200، يبقى بيع عليك كام؟ بس. ما تجيش تقول بقى لا انا كنت واخد منك فايده 20% يبقى كده عشان انت هتديها لي بعد شهرين يبقى الفايده 18% او 16% او 10% يبقى باقي عليك قد كده. لا ما تبقاش بمساله الفايده وغيره، لا اعاده البيع مره اخرى. احنا قلنا بقى ده الكلام ده كله في الباي باي، ده دفتر التوفير وشهادة الاستثمار والكلام ده كله في المحرمات. نعم في علماء، ما احنا بقولها هم علماء، لكن علماء الأمة كلهم خلفوه، هو الوحيد اللي قال كده، وكل من دخلهم في المجلس معه كل العلماء بيقولوا بخلافه. الكلام في البورصة لسه ما جاش برضه، لسه قدام شوية. البوستة ما فيش حد مش قادر تصدق برضه البوستة بتشغله في ايه؟ يا راجل بقى البوستة بتشغل فلوس في مشروعات البريد، عايزة ده بيقول لك مثلا السنة دي الفوائد الجوائز بلغت 1.8 مليون جوائز، يبقى فين التشغيل؟ فين المشاريع اللي عملتها؟ هو لما تفتح بوستة دي بيأجروها، ده مكان بيأجروه، شغلش ولا حاجه، كله ما شغلش، كله محطوط الفلوس في البوسطه او في البنك، وبيطلع بياخد قرض بمبلغ وبيدي قرض بمبلغ، والفرق بين المبلغين هو ده النفع. انما ما فيش اي حد بيشغل، ولو قالوا لك في بنك في العالم بيعمل مشاريع كدابين، فيش بنك ابدا بيعمل مشاريع، انما البنك يقرض من يقوم بعمل المشروع. والله المصرف الاسلامي الدولي وبعض المعاملات من بنك فيصل مظبوطه، وبعض المعاملات لازم تسال، اما لا تاكل حرام ولا حلال تقول انا مالي احطها في رقبه علي مطلع سالم، لا يا حبيبي هتسال يوم القيامه، اسال وتعلم روح. لا خلاص ما تعاملش معاه، ما تعاملش معاه يبقى حرام، اما لا تحط فلوسك اسال. أبى يضحك عليه، ما هو بيقول لك فرع مش عارف بنك مصر للمعاملات الاسلاميه، هو نفس الرافد، بس بدل ما بيدي الفايده الثابته بتاع دوت 9% يديك مره انت 7 ومره 11 ومره 8.5 ومره 13، تقول ما شاء الله ده ماشيين بالاسلام بفضل الله. تيجي تحسبها اخر السنه بقى ال 12 شهر على الفايده اللي انت خدتها تلاقي نفس الفايده اللي خدها الثاني. نعم او ادي له 12000 بس. ده اسمه بيع الدين، ده اسمه بيع الدين وهو محرم، نوع من انواع الربا. نعم نعم. في لجنة فتوى هناك في فنجي فيصل تقدر حضرتك تطلب مشورتها وهم هيطلعوك على الأعمال اللي بيقوم بها البنك ومدى موافقتها للشريعة. ونفس الكلام في المصرف الإسلامي الدولي. ليه بقى؟ لأن في بعض الناس نعرفهم حبوا أنهم يعملوا معرض سلع معمرة. معرض سلع معمرة. اللي بيعمل معرض سلع معمرة ده معاش فلوس أصلا. ده هو بس مثلا بيأجر الحتة بتاعت نادي الطلبية دي عشان يعمل فيها عرض السلع المعمرة. لحساب مثلا ايه؟ نقابة المعلمين، نقابة المهندسين الى اخره. فبيروح البنك بيقول لهم انا عايز اعمل معرض سلع معمرة في الحتة الفلانية وهنجيب شوية سلع ونبيعه من الناس دي والناس دي بتقبض من الحكومة وانتوا هتخصموا الى اخره. الاصل انه يعمل ايه بقى؟ صاحب البنك او اللي هيقوم بعمل القرض ده معاه ينزل السوق معاه ويعمل دراسة جدوى على السلع اللي هيشتريها ويعمل معاينة للموقع والمدة اللي مأجرها إلى آخره. وبعدين يحسبه قد إيه القيمة اللي أنت عايز تشتري بيها مثلا بمليون جنيه هشتري بضاعة. ماشي. يروح منزلين مندوب من البنك يشتري البضاعة دي اللي هو عايزها كلها بالمليون وياخدوها يحوزوها في مخازن البنك. ماشي. وبعدين هو يجيب عربيات ويجي يستلم من مخازن البنك ويبقى كده البضاعة دي اللي هي بمليون بتاعت البنك هيسدها مليون وتلتمائة ألف. مليون وتلتمائة ألف يعني بيع بالتقسيط. ده حلال. إنما البنك بيعمل إيه بقى؟ يروح يقول له مثلا أنا عندي المكان الفلاني يعمل في كذا وهعمل تبع نقابة كذا وفي الحتة الفلانية والآخر. طيب ماشي شوف لنا الموضوع اللي انت عايز ده يتكلف كام. ده يتكلف قد كده وادي الضمانات. طيب خد ادي المليون اهو تروح انت اشتري وبيع وابعتهم لنا مليون وتلتمائة ألف. يبقى هنا البنك عمل ايه؟ اداله فلوس وخد ايه؟ فلوس. صح؟ يبقى قرض جرى منفعة يبقى ربا. كل قرض جرى منفعة فهو ربا. مال قصاد مال مع الزيادة يبقى ده ربا ايه؟ ربا النسيئة. ماشي؟ يبقى الصورة التانية دي هي الصورة الخاطئة على الرغم يعني تتطابق كثيرا مع الصورة الأولانية في النهاية في النتيجة يعني 1,300,000 ودي 1,300,000 لكن ما تتطابقش في الخطوات اللي هو خطوات البيع والشراء اللي ربنا أحلها لأن حيازة السلعة تعطيني الحق في بيعها بالسعر اللي عايزه. لكن أنا ما حسش السلعة في جهالة هنا حصلة في هنا جهالة في السلعة اللي اشتريها وفي السلعة اللي هبيعها وفي مدة البيع وكل هذا يفقد العقد شروط صحته وبذلك يبطل العقد ويتحول من عقد بيع الى عقد ربا نسيئة. بس مش كل الفروع على فكرة يعني في فرع او فرعين عرفنا ان هم يعني ماشيين صح لان اللي قاعدين على الباب ده اللي هو الشباك بتاع الاقراض لاماكن السلع المعمرة ناس عارفين الحق من الباطل ويخاف ان هو ياكل ربا او يكتب الربا لعن الله الربا واكله وموكله وشاهديه. لكن التاني بيريح دماغه لسه هطلع مندوب وارجع المندوب وروح بعربيه وتعالى بعربيه ونعمل الدراسه ليه؟ الناس دول مضمونين وده مضمون ودي النقابه معروفه مش عارف ايه خد الفلوس وهات لنا الفلوس بعد كده خلاص. اذا اكلوا الضروري فقط فليس عليهم اثم. يعني رب اسره جايب قرض مثلا وبيوكل اهله منه. اهله دول سواء الزوجه او الاولاد القصر او الذين لا يستطيعوا كسب قوتهم بانفسهم واجب عليه ان ينفق عليهم. واجب عليه ليه؟ النفق. لكن وهم يحرمون الربا مش قادرين ياكلوا من الربا فيبيح لهم الشرع للضروره ان ياكلوا بقدر حاجتهم هم دونه وهو. يعني هو كل قدر الحاجة أو أزد من الحاجة أو أقل من الحاجة حرام لكن هم مش حرام عليهم لو أكلوا قدر الحاجة لأن نفقتهم واجبة عليه وهو الذي أخذ النفق من الحرام فالإثم عليه هم. الإثم عليه هو وأما هم فلا إثم عليهم إن أكلوا فقط حد الضرورة. يعني هم لو يقدروا يعيشوا طول اليوم برغيف واحد كل واحد يعيش برغيف واحد طول اليوم ما يحلش لهم أن يأكلوا رغيفين ولو يستطيعوا يعيشوا طول السنة بجلبية واحدة ما يحلش لهم ياخدوا جلبيتين وهكذا إلا من اضطر. فهنا الاضطرار واجب لهم أن يأكلوا به أما هو فليس عليه له الاضطرار. فأكل الربا ليس فيه اضطرار أبدا.
في واحد بيسأل سؤال بيقول عند الصلاة لحفظ القرآن نصلي 4 ركعات في كل ركعة سورة، نرجو أسماء السور الأربعة. حديث علي بن أبي طالب في من أراد أن يحفظ القرآن أن يصلي أن يقوم من الليل فيصلي 4 ركعات، يقرأ في الأولى الفاتحة وياسين والثانية فاتحة ومش عارف إيه إلى آخره. هذا الحديث موضوع وليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما حفظ القرآن يأتي بطهارة القلب وصدق اللجوء إلى الله وصدق الإخلاص والتدرج في الحفظ، فيحفظ كل يوم آية أو آيتين ويقصد بحفظ هذا وجه الله تبارك وتعالى، ويغض النظر ويغض الطرف عما حرم الله تبارك وتعالى عليه، ويحفظ على يد محفظ ويراجع ما حفظه يوميا في الصلاة أو في غير صلاة، عند ذلك يستطيع حفظ القرآن ويثبت إن شاء الله تعالى حفظه في قلب. أما أنك تصلي 4 ركعات عشان تحفظ القرآن، عمرك ما هتحفظ القرآن، لأن الحديث ده موضوع. هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد للاستماع لدرس العلم أما أنه لا يجوز؟ لا يجوز للحائض مطلقا دخول المسجد لا لحضور درس أو لسماع صلاة، بل المرأة واجب عليها مفارقة المسجد ما دامت حائضا، لأن في ذلك تنجيس للمسجد وذهاب بهيبته ومخالفة لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي نهى الحائض والجنب عن مس المصحف ودخول المسجد. وبعدين يعني الحائض ما بيجيش الا مره في الشهر، يعني هو يضيع عنك درس واحد بس، ولو انت حريص على الدرس قوي يبقى يتسجل في شريط وتسمعيه اذا كان عندك حرص. هل اذا صليت مع جماعه في المسجد وكنت اقراهم لكتاب الله واعلمهم بالسنه بالنسبه له وتقاعست عن الامامه، فهل انا بذلك علي اثم وقد قام بالامامه من هو اقل مني حفظا للقراءه للقران بكثير جدا؟ العبره هنا مش فقط بحفظ القران وعلم السنة والتقدم في السن والتقدم في الإسلام، لكن هناك عبرة أخرى وهي إمامة الإمام الراتب، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين الرجل في سلطانه إلا بإذنه، لا يصلين لا يؤمن رجل رجلا في سلطانه إلا بإذنه. أفرض أنا إمام المسجد ده إمام راتب وما حفظش إلا جزء عام بس، مش حافظ إلا 5 سور بس من جزء عام، من اول سوره اذا جاء نصر الله الفاتح لحد اقرا لحد قل يا قل اعوذ برب الناس 5 سور والفاتح، وانا الامام الراتب بتاع المسجد، عشان انت احفظ مني في القران يلزمك انك تخش امام وترجعنا لورا؟ لا، حتى لو حافظ قول الله واحد بس، الامام الراتب لا يتعداه احد الا اذا اذن هو. أما إذا لم يكن للمسجد إمام راتب وهم بينتخبوا في كل صلاة من يدخل يصلي بهم، فإذا كنت أنت أعلم الناس وأقرأ الناس ويعني عندك من الإخلاص ما الله به عليم، تقدم أنت أفضلهم، وإن تقعصت فدخل من لا يستطع القراءة ويفسد الصلاة ويبطل الصلاة على المصلين فأنت آثم بذلك. الله لا الإمامة لا يشترط فيها الصلاة الجهرية والصلاة السرية. الأخت بتسأل الأخ بيسأل مسألة في الميراث، بيقول هذه مسألة في الميراث فحواها أن امرأة توفيت وتركت منزلا، فهل يجوز لابنتيها الاستحواذ عليه على المنزل يعني دون بقية الورثة بحجة أن أباهما بناه من ماله الخاص ولم يشترك معه أحد آخر، فتوفي الوالد بعد أن كتب المنزل بيعا وشراء لزوجته التي توفيت قبل أن تكتبه لابنتيها اللتين تنويان بيع المنزل بعد كتابة عقد بيع وشراء غيابي بعد موت الأم، بحيث تقتصر المنفعة عليهما فقط دون سائر الورثة، مع العلم بأن العائد من هذا المنزل بعد بيعه ضئيل جدا. طبعا هذا حرام، لأن الإرث ده حق الله تبارك وتعالى يوزعه على من شاء، يوصيكم الله في أموالكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره، ده شرع رب سبحانه وتعالى، وبعد موت الأب أو الأم ليس لهم حق في حاجة، بعد الموت ما لهمش حق، حتى لو أوصوا لو أوصى الأب أو الوارث ده أو الوريث لو أوصى لأحد الورثة أزيد من حقه لا يعطى هذا الوارث هذه الوصية، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ومسألة أن الأب باع البيت بيع وشراء للزوجة وهو في حياته ما فيش مشكلة، لك أن تهب مالك لمن شئت في حياتك، وهذا لا يسمى ميراث. أو واحد مثلا يوزع تركته على أولاده وهو حي، ده مش اسمه ميراث، لكن إن نوى بذلك أن يمنع يعني من لهم حق في الميراث من أن يرثوا من مال هذا بعد موته، هذا بلا شك فيه إثم، لكن يجوز القاضي يأخذ بهذه التقسيمة في الحياة، لكن هذا يأثم لنيته الفاسدة. مات الرجل وترك المنزل لزوجته بيعا وشراء، لما جت ماتت الزوجة نسيت تكتب ليه او عاجلها الموت فلم تكتب المنزل لابنتيه، يبقى البنتين هنا ليهم الثلث، ثلث المنزل، والباقي لبقية الورثة الشرعيين. هيعملوا بقى عقد بيع وشراء غيابي علشان يستحوذوا على البيت وما يدوش لبقية الورثة حقهم كده، فهذا حرام حرام حرام. قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأقرع بن حابس تقريبا يعني يشهد رسول الله على هبة أعطاها أحد أولادي العشرة، فقال هل أعطيت بقية أولادك مثل ولدك هذا؟ قال لا. قال إني لا أشهد على جور، وفي رواية أشهد على ذلك غيري. فهذا ظلم. واحد مثلا يقول لك أصل ابني ده كان شغال معي في المحل أكثر من إخواته، مفيش مشكلة، أنت تقتطع من مالك شيئا وتعطيه إياه، كنت اديت له مثلا راتب شهر، ايه اللي يخليك انت تستنى قبل الوفاة تقول له مديله دوت 5000 جنيه زيادة على حقه؟ ما يجوز. دي مسألة بقى تستسمح يستسمح فيها ابنائه، يا اولادي مثلا انا صرفت عليكم كذا وكذا، ده اخوكم مريض وكده، يا ريت يعني كل واحد يطلع جزء من ماله لاخوه، او انا هدي لاخوكم كذا علشان العلاج وكده عشان ما يبقاش عالي عليكم ومتقل عليكم وظروفكم فاستسمح لو رضوا مفيش مشكله، لكن ان تقتطع له دون سائر اخوته فهذا من الجور لا يجوز. لو جه مثلا اب جوز ولاده كلهم وباقي عيل او عيلين ما جوزهمش، او علم ولاده باقي عيل او عيلين في المدرسه، يقول لك اما اكتب للعيلين دول حاجه قبل ما اموت عشان لو مت يبقوا متساويين مع اخواتهم، ده ما يجوز. بعد الموت ما بقي ليس لك الحق في ان توزعه انت، انما الله هو الذي يوزعه. يبقى انت في حياتك ادي كل واحد على قد نصيبه في الحياه، نصيبه في الحياه كده ان هو يبقى اخر العيال ويبقى بياخدش الا قد كده، وممكن يكون رزقه اوسع من بقيه اخواته الكبار او الصغار، محدش يعلم. فدي نمره واحد. نمره اثنين، لو اعطيت احد الابناء دون الاخرين هتملا قلوبهم غل وحسد ليه، وربما يقع هو في بلية او مصيبه فلا يقف احد بجواره نتيجه هذا، وربما يدعون عليك بعد موتك وأنت في حاجة لدعوة ولد صالح مش دعوة ولد عليك. طيب نكتفي على هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.